إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الجلسة المباركة سنتدارس بحول الله تعالى هذه الرسالة القيمة والهامة جدا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والتي أسماها الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، فهي تتضمن شرح مسألتين هامتين جدا، وهما مسألتان متناقضتان. الأولى بيان كمال الشريعة، وأن الله عز وجل أكمل هذا الدين، وهذا الأمر قد يعتقده كثير منا، لكن قد يكون في بعض النفوس شيء من الشك في هذه القضية، والسبب عدم فهم هذه المسألة بالشكل الذي أصله العلماء رحمهم الله كما فعل الشيخ هنا. والمسألة الثانية هي مسألة البدع والمحدثات، فمن اعتقد كمال هذه الشريعة يلزمه أن يعتقد أن البدع كلها مذمومة، ويلزمه أن يعتقد أن الشريعة لا تحتاج إلى شيء من المحدثات. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يا إخواني يقول: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذه الرسالة الطيبة هي في الأصل محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ولن يتمكن طالب العلم من فهم العبادة الصحيحة إلا وفق ما سيذكره الشيخ من ضوابط أخذها من العلماء الذين سبقوه، والتي استنبطوها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أنه لن يفهم شناعة البدع إلا إذا تأمل ما سيسوقه الشيخ رحمه الله من النصوص الشرعية في ذلك، والآثار السلفية عن سلف هذه الأمة. وحتى لا يطول بنا المقام، نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا، حجة لنا يوم لقائه لا حجة علينا. سأترك المجال بإذن الله للأخ الحبيب محمد مندني حتى يتفضل بالقراءة. نعم، هلا لو سكر هذا كنا بارد على الشباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الإله الوهاب وادخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراطة، أي آداب قضاء الحاجة. قال نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. حتى
ساق هاتين الآيتين جزاه الله خيرا لبيان أن الشريعة جاءت كما في الآية الأولى في بيان آداب المجالس، والثانية آداب الاستئذان، ثم قال حتى آداب اللباس. قال الله تعالى نعم، يعني بيّن آداب اللباس.
قال حتى آداب اللباس. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. أيها الإخوة، إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يفسر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب القرآن، والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي، وهو قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذا أبلغ وأبين من قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعل قائلا يقول: أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة؟ والله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
وهذه من الشبهات المتكررة، تزعمون أن القرآن يغني وهو لم تذكر فيه هذه التفاصيل الهامة في دين المسلمين. نعم، والجواب؟
قال: والجواب على ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك عندكم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبين؟ أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله، قال وليست في دين الله تعالى، كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل.
قد تكون العبارة فاعلم أن كل من ابتدع شعيرة في دين الله أو من ابتدع شيئا في دين الله قد تكون كذلك، والمؤسسة وفقهم الله عدلوها إلى ما قرأ الشيخ. نعم لأن هذا المبتدع بعد الآية مباشرة
قال لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله وإنه هو المعظم لله وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء. كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثال هذه البدع المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ما نعيشه في هذه الأيام من احتفالات محدثة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان عاش بعد النبوة 23 سنة لم يحتفل فيها بمولده ولا مرة إطلاقا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توفي عليه الصلاة والسلام وانقضت الخلافة الراشدة من بعده صلى الله عليه وسلم بعد 30 سنة من وفاته، ولم يحتفل أحد من الخلفاء الراشدين، ومنهم من هو صهر له ومنهم من هو من أبناء عمه وعمومته، ومع ذلك لم يحتفل أحد منهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن زوجاته عليه الصلاة والسلام وآل البيت آنذاك لم يحتفلوا بمولده إطلاقا حتى توفي آخر صحابي بعد السنة بعد سنة 110 من الهجرة، ولم يحصل احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من المحدثات. وإذا قيل إن الذي لا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يلزم هذا القائل أن يقول هذا الكلام عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة الكرام وآل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا يقوله عاقل. والمولد النبوي يا إخوان والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه محاذير كثيرة، منها أنه من المحدثات كما تقدم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومنها أنه من التشبه بأهل الكتاب. فلما احتفل النصارى بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام لحق بهم بعض المسلمين فأخذوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ ومنها كذلك أنها من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والواقع يا إخواني أن أهل السنة والحديث هم أهل الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد كثير منهم لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا في السنة، وهو ما حددوه هم بأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن أهل السنة والحديث يعيشون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره صباح مساء عند كل صلاة، يحرصون على أن يطبقوا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان هناك من يستحق الاتهام بالجفاء فهم الذين لا يذكرونه إلا يوما واحدا في العام، والله المستعان. نعم شيخ. ومن العجب،
قال رحمه الله: ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون: نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الإخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم. ما تقولون في من يبتدعون في دين الله ما ليس منه، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: نحن المعظمون لله ولرسول الله. أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله، أم أولئك القوم الذين لا يحدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة: آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ورسوله؟ لا شك أن الذين قالوا: آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به، وقالوا كففنا وانتهينا عما لم نؤمر به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم. هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم. كل، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاث: كمال النصح والإرادة، وكمال البيان والفصاحة، وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة وإلى أقسام خمسة؟ أبدا هذا لا يصح، وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: الأولى أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، ثانيا أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول: ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في رمضان، فخرج الناس على إمامهم مجتمعون، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم. لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني
إن هو الرد الأول: لو ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، لو ثبت أن عمر رضي الله عنه يقول هناك بدع حسنة، فهل يصح أن نخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء؟ الوجه الثاني: نعم شيخ،
قال رحمه الله: الوجه الثاني إننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير، حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر، لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة نعمة البدعة. وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله: نعمة البدعة هذه، إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضي الله عنه. وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم.
أحسنت يا شيخ. الشيخ رحمه الله إخوان الكرام بعد أن بين النصوص الدالة على كمال هذه الشريعة وأن الإنسان ليس مطلوبا منه تجاه هذه الشريعة إلا أمرين اثنين: الأول أن يكون مصدقا لأخبارها، والثاني أن يكون ممتثلا لأوامرها لا أن يحدث شيئا فيها. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. المطلوب منك يا عبد الله أن تتعلم شرع الله وتعمل به، وذلك من خلال تصديق ما في هذا الشرع من أخبار عن الله عز وجل أو عن الأنبياء أو عن الملائكة أو عن الكتب أو عن القدر أو عن اليوم الآخر وغيرها من مسائل الاعتقاد، والثاني أن تعمل بما أمرك الله به، سواء أمرك بفعل شيء كفعل الصلاة أو بترك شيء كترك الكذب وشرب الخمر والسرقة وغيرها. أما إحداث أمر في هذه الشريعة فهذا لا يجوز يا إخوان. بعد ذلك انتقل رحمه الله للرد على ما يستدل به بعض المخالفين على أن هناك بدع حسنة، أنه يوجد بدع حسنة، واستدلوا منها ومن أشهر أدلتهم في ذلك ما جاء عن عمر في هذا الأثر. وهذا الأثر يا إخوان ساق طرقه ورواياته الحافظ ابن حجر رحمه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وذكر رواية هامة لهذا الأثر تبين معناه، وهي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن كانت هذه بدعة فنعم البدعة هذه، إن كانت، إذن هي ليست ببدعة، لكنه كأنه يرد على من يحاول أن يصف هذه التراويح بأنها بدعة، كما هو الآن تسمعون يمكن البعض بدأ يؤلف مذكرات ويخرج نشرات على أن التراويح من البدع إلى آخره، والله المستعان. نعم. وقد يقول قائل أنا عندهم شبهة ثانية سينقضها الشيخ بإذن الله. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها، وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟
طبعا من باب الإنصاف هؤلاء المخالفون هم لا يقولون، يعني لا يجوزون لأنفسهم مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون أن هذا العموم أريد به الخصوص وليس على عمومه وإطلاقه، وعندهم شبهات منها هذه الأمور التي ذكروها. ومن يعني أشهر من هذه قضية جمع القرآن في مصحف واحد وجمع الناس عليه، كذلك المنارات التي ترفع، وكذلك أذان عثمان يوم الجمعة وغيره. نعم. الجواب
قال رحمه الله: فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. واستمع إلى الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسب آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقت هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى شرع؟ فالجواب أن من قال من سن في الإسلام،
هذه شبهة ثالثة. يعني يا أخوان، لما بيّن الشيخ المسألة التي قبل هذه المسألة، وهي أن بناء المدارس، هل أحد يقول أن مجرد بناء الجدران هذا عبادة؟ هل أحد يتقرب إلى الله بمجرد البناء؟ أم أن القربة تكون بما يقوم في هذا البناء من تعليم وإرشاد للناس الخير وتعليم للشرع والفقه والاعتقاد وغيره؟ إذن هذه المدارس عبارة عن آلات وأدوات لنشر العلم الذي أمر به الشرع، فهي ليست مقصودة لذاتها وإنما للخير الذي يترتب عليها. كذلك الآن طباعة الكتب، بعضهم يقول إدخال المصاحف وإدخال كتب العلم في الجوالات هذا من البدع والمحدثات. هذا الكلام يا إخواني لأنهم لم يفهموا ضابط البدعة التي نهى عنها الشرع. إذن خلاص حقه حطي ميكروفون، وليش حطي سيارات وخلوا هالأشياء إلى آخره من الأمور. هذا كله يا إخوان كلام من لم يفهم كلام أهل السنة في بيان البدع والتحذير منها. البدع هي الإحداث في الدين وليس في الدنيا. هذه وسائل لتبليغ الصوت لا حرج فيها، هذه وسائل لنشر الخير وكذلك للاحتفاظ بالعلم والخير إلى آخره، كل هذا مما لا بأس به. لا فرق بين أن تكتب المصحف في كتاب أو تدونه وتسجله وتكتبه في هذا الجهاز وغيره. نعم شيخ، ترى على وشك ننتهي. نعم. فإن قال قائل،
قال فالجواب أن من قال من سن في الإسلام
عيد الله. فإن قال قائل نعم كيف تجيب؟
قال رحمه الله،
هذه الشبهة الثالثة. والشبهة يا إخوان هي الباطل الذي يشبه الحق، الباطل الذي يشبه الحق. ومن التشبيه، من محاولة لبس الحق بالباطل، أن يستدل بعض المخالفين وأهل البدع بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. محكمات يا إخوان باختصار يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا بين واضح، أما المشتبهات فهي التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى وقد يكون فيها شيء من المعاني التي لا تليق. ففي هذه الحال إذا وجدت هذه المشتبهات وما تحمله من المعاني، نأخذ المعنى الموافق لإيش؟ للمحكمات، لأن الله تعالى وصف الآيات المحكمات بقوله: هن أم الكتاب، يعني يرجع إليهن في تفسير الكتاب. نعم. فإن قال قائل،
قال رحمه الله: فإن قال قائل كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى شرع؟ فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا.
يعني لا يمكن أن يرد نصان في معنى واحد متناقضان أبدا. إذا وجد يعني نص يثبت شيء ونص شرعي آخر ينفيه، جميل، فاعلم أن هذا التناقض هو في ذهنك فقط، لأنه قد يكون المنفي شيء غير المثبت، لكن قصور التأمل قصور العلم حجبك عن ذلك، أو أن يكون الأمر النص الأول منسوخ والثاني ناسخ له. هذا في الأحكام وليس في الأخبار، الأخبار لا يقع فيها نسخ. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام والبدع ليست من الإسلام، ويقول: حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب
والابتداع كل أولى. وهناك جواب،
قال: وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الجواب أوجه الأجوبة على هذه الشبهة. نعم. وهناك جواب ثالث وتعيد معك مرجونة.
قال: وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون معنى السن سن العمل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة. وليعلم
والدليل على هذا يا إخوان أن هذا الصحابي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وأنه سنة الإسلام سنة حسنة، هو لم يأتي بأمر محدث، أليس كذلك؟ وإنما بادر بتنفيذ الصدقة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والصدقة بالإجماع مشروعة وليست من المحدثات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكون المعنى ها هنا يعني استئناسا بسبب الورود، يكون المعنى من أحياها، من أحيا سنة أو من بادر بتطبيقها ثم تبعه هؤلاء. نعم. وليعلم ترى هذه المسألة يا إخوان من أهم المسائل الآتية الآن في هذه الرسالة المباركة. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة.
أي عبادة لا تكون مشروعة إلا إذا اتصفت بهذه الصفات الست، لا تكون موافقة للشريعة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط الست، موافقة للشريعة في ستة أشياء. جميل. سيذكرها الشيخ وسألخصها لكم إن شاء الله. نعم شيخ.
قال رحمه الله: وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا
يعني أن يوافق العمل الشريعة في سببه، وسيأتي بيانه. نعم. فإذا تعبد الإنسان،
قال الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا، وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب، أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة.
أسألكم سؤالا يا إخواني في مسألة هامة، وهي: ما حكم صلاة الكسوف؟ ما حكم صلاة الكسوف؟ العلماء على أنها من فروض الكفاية. طيب، ما حكم أن يصلي الإنسان الكسوف من غير وجود الكسوف؟ هل يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الكسوف والقمر لم يكسف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن سبب مشروعية صلاة الكسوف ما هو؟ كسوف القمر، واضح؟ فإذا صلاها من غير كسوف في القمر يكون قد فعل بدعة. لماذا؟ لأن فعله هذا، عبادته هذه، صلاته هذه لم توافق الشريعة في إيش؟ في السبب. نعم. الثاني، نعم شيخ علي،
ما سلوها الشيخ،
ارفع صوتك،
ما سلوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في
الزلزال.
كيف
سلوها عمر رضي الله عنه في الزلزال؟
في ايش؟ ما اعرف هذه، لكن الكسوف لا يصلى الا اذا وجد سببه. نعم. الثاني،
قال رحمه الله: الثاني الجنس، فلا بد ان تكون العباده موافقه للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم.
الجنس، الأضاحي يا إخوان والهدي والعقيقة كلها شرعها الله عز وجل على أن تكون من جنس معين، أليس كذلك؟ من جنس بهيمة الأنعام. وعلى هذا إذا سألتكم: لو أن إنسانا ضحى بالدجاج هل وافق الشريعة عمله في الجنس؟ الجواب لا. لو ضحى بغزال لا تصح هذه الأضحية ولا تقبل هديا. أو لو أنه ضحى مثلا بالفرس كما ذكر الشيخ كذلك لا يصح، لا بد أن يوافق الشريعة في إيش؟ في الجنس. نعم. الثالث،
قال رحمه الله: الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسة فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.
لا. وكذلك لو أنه قال: أنا سأطوف حول البيت 8 أشواط، زيادة خير، ليش بس 7؟ هل بخل هذا؟ خلنا نطوف 8، ما عندنا مشكلة. أو قال مثلا: أنا أريد أن أصوم رمضان وأسبقه بشهر مثلا شعبان. يا أخي خير ونعم، شو ضرك أنت؟ الحمد لله صحة وعافية، ما فينا إلا الخير. هل هذا الفعل مقبول يا إخوان؟ الجواب لا. أي خير في العبادات لابد أن يكون موافقا للشريعة، وإلا فإنه يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلم ما في مشكلة، نكمل على الليل. اقرأ أنا كمل. خلي
قال الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية.
وهكذا لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أقدم السجود على الركوع، نقول له لا يصح، لا بد أن توافق عبادتك الشريعة في الكيفية. أو واحد قال لا يا جماعة، ليش الناس كلها تطوف حول البيت يخلون البيت عن يسارهم، أنا بطوف عكس، بنكس الطواف بخليه عن يميني، نقول له كذلك لا يصح هذا الطواف. نعم.
قال الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز. السادس المكان، فلو أن رجل
كذلك يا إخوان بالنسبة للزمان، لو أن إنسانا قال يا إخوة ليش نصوم بالنهار ونفطر بالليل؟ جميل يا أخي، الناس الحين أحيانا يمر عليهم صيف وحر وتعب وجهد، خلونا نصوم من أذان المغرب إلى أذان الفجر وبعدين نفطر، يصح يا إخوان هذا الصيام؟ لا. لو قال رجل أريد أن أصلي الفجر قبل الأذان بخمس دقائق من زود الحرص عشان من باب يعني المسابقة إلى الخيرات، نقول له صلاتك لا تصح، فلا بد من موافقة العبادة للشريعة في الزمان. الأخير المكان. نعم.
قال رحمه الله السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد.
يطوف لن صححت نعم.
قال فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين.
إذن يا إخوان العبادة التي حدها الشرع بزمان أو مكان لا تصح إلا بالزمان الذي حده الشرع أو المكان الذي حده الشرع. واحد رايح الحج جزاه الله خير ومجتهد وباذل وسعه وقال أنا يا إخوان بدال لا أزاحم الناس في عرفة خلوني أوقف يعني برا عرفة مترين، ووقف فعلا برا عرف المترين، ومن أول ما وقف إلى أذن المغرب هو يدعو الله ويبكي ويقرأ القرآن ويستغفر وإلى آخره، ما كل عن العبادة، عبادته مقبولة يا إخوان، وقوفه صحيح، إيش رأيكم؟ لا يصح هذا الوقوف، لا بد أن يقف في المكان الذي حده الشرع. نعم.
قال فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان، الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر.
وهذه الستة اكتبوها باختصار يا أخوان، السبب والجنس والقدر والكيفية، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، احفظها هكذا، زمان مكان سبب جنس وقدر وكيفية، إذا ربطت الثنتين مع بعض يسهل عليك الحفظ، القدر مع الكيفية والجنس والسبب وكذلك الزمان والمكان. نعم.
قال رحمه الله وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الإخوة،
هذه حقيقة قد تخفى على كثير من الإخوة عفى الله عنا وعنهم، وهي أن الغالب الأعم من أهل البدع نياتهم فيما ابتدعوه حسنة، نياتهم حسنة ولم يقصدوا يعني معنى سيئا، إنما ابتدعوا بقصد مزيد التقرب إلى الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ ومع ذلك الشريعة شددت في إنكار البدع حتى لو كان أصحابها من ذوي النوايا الحسنة. وبالمثال يتضح الحال. جاء ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملتم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، ستجدون أن الصحابة يروون الحوادث التي حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءوا إلى الحوادث الخاطئة والأفعال الخاطئة في الغالب لا يذكرون أسماء أصحابها، لا يذكرون أسماء أصحابها. فهؤلاء الثلاثة جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، رأوها قليلا. الحين هم يوم جاءوا حق بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا، نيتهم صالحة ولا فاسدة؟ صالحة، كانوا يبي يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبروا قالوا بس هذا، بس رأوها قليلا. أحدهم قدم اعتذار قال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قلل عبادته بسبب أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر. هذا نية صالحة ولا طالحة؟ ها يا إخوان، نية صالحة ولا سيئة؟ صالحة. وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، نية صالحة ولا فاسدة؟ وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر رقى المنبر وخطب بالناس، فقال مقولته المشهورة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم مع أن نواياهم شنو؟ تبرأ، استغفر الله، تبرأ من أفعالهم مع أن نواياهم إيش؟ صالحة. إذن البدع يا إخوان هذه يجب أن تكون مستقرة في النفوس، أن المبتدع أو أن أهل البدع نواياهم حسنة لكن أفعالهم منكرة. ولأن الشريعة أمرت العلماء والدعاة وطلبة العلم بحراستها، أمرهم الله عز وجل بذلك، لا يقبل أن يضاف في الشريعة شيء. ولذلك تجد أحيانا في كلام العلماء تعظيم البدعة أكثر من المعصية. لماذا؟ وكون أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن اللي يعصي يا إخوان يعلم أن معصيته ليست من الشريعة، صح؟ يعلم أن معصيته ليست من الدين، يعلم أنه مخطئ فيما يفعل. لكن المبتدع ماذا يرى بدعته؟ يراها ما هي من الدين؟ لا، يراها من الدين، أدخلها في الدين. يراها أنها مخالفة؟ لا. يرى أنها تبعده عن الله؟ لا، يرى أنها تقربه إلى الله، ولذلك كانت أحب إلى إبليس. وجاءت الشريعة بالتشديد على هذا الباب العظيم، والله المستعان. نعم شيخ، وإنني أقول لهؤلاء.
أي سجل؟
هذه.
قال رحمه الله وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب. فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها وأشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو أسماء الله أو صفات الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك ويجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين. وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله
في هذا يا أخوان. نحن بفضل الله تعالى من قراءة ومدارسة هذه الرسالة العظيمة التي نسأل الله جل في علاه أن ينور بها قبر صاحبها وأن يرفع درجاته في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتمنى من الأخوة يعني استأذنهم أن يكتبوا الأسماء هنا، كل واحد يكتب الاسم ورقم التليفون حتى نسجل مجلسا لهذا المجلس بشهادة بإذن الله تعالى. وإذا كان في سؤال يا إخوان أو استدراك أو استفسار لعلنا نستفيد مما قد يكون فاتنا، بارك الله فيكم، المجال مفتوح إن شاء الله.
شيخ
سلام عليكم شوية،
بس يوم عتت الرسالة عن جمعة مباركة
الجديد. نعم.
الناس يقولون بدعك الناس ما هي بدعك.
نعم، إذا طبقنا عليها القواعد اللي مرت معنا والمسائل تكون من البدع. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، في كل سنة قرابة 50 جمعة، ولا مرة قال لأحد من الصحابة جمعة مباركة، ولا نقلت عن أحد من الصحابة، بل لم تكن معروفة قبل 10 سنوات. ولا أنا مخطئ يا أخوان، ايش رأيكم؟ لم تكن معروفة لكنها انتشرت، وهي بلا شك أنها من البدع. والبدع عسب حفظك لها أسباب. من أفضل من ذكر أسباب البدع الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، ومن أسباب البدع بعض الفتاوى. كان تجد عالم رباني لكن يجتهد في أمر فيخالف فيه السنة، كما حصلت هذه المخالفة لبعض الصحابة. ليش ابن عباس قال تكاد تساقط عليكم الحجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما؟ لأن ابن عباس رأى أن فتوى أبي بكر وعمر في مسألة المنع من التمتع في الحج أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقد تجد يعني طالب علم شيخ فاضل يتبنى هذا الرأي، ولكن ويتبناه بانشراح صدر وبنية صالحة، لكنه في الحقيقة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نعم. سام شيخنا
في تعريف دقيق يعني للبدعة؟
نعم، هناك تعريف ساقه يعني جمع من العلماء وهذبه الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، ومما قاله بالمعنى يعني البدعة هي طريقة غير شرعية، طريقة مسلوكة مخالفة للشريعة، يقصد بسلوكها التقرب إلى الله. يعني إذا ما فعلت بقصد التقرب لا تكون من البدع، واضح؟ إذا ما فعلت بقصد التقرب لا تكون من البدع. الله أعلم، في كتب ترى شيخ لافي يعني على موضوع البدع. كل عام تذكرونه، قبل عام قرأنا كتاب البدع للشيخ علي ناصر الفقيه، كتاب مبارك فيه هذه التعاريف وغيرها. والله أعلم. نعم
صلى الله عليك
وإياكم.
شيخنا في بعض الناس يشكل عليه العادات
يعني يشكل عليه
العادات، يعني مثلا
تكون عادات معروفة وتكون مثلا بدع. ايش كذا يعني؟ هل هي يعني شلون نفرق بين؟
لا، العادات عسى الله يحفظك تنقسم إلى قسمين: عادات جائزة شرعا ليس فيها مخالفة للشرع، هذه لا بأس بها، وهناك عادات هي مخالفة للشريعة، وهذه المخالفة، هذه العادات المخالفة للشريعة أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تكون من المنكرات المعاصي، والقسم الثاني تكون من البدع. جميل، وأعطيك مثالا لذلك. من العادات المنتشرة في بعض المجتمعات مثلا تبرج النساء. جميل، هذه عادة محرمة لكنها لا نقول بدعة، لا نقول بدعة. ليش؟ لأن هذه المرأة لم تتبرج بقصد التقرب، صح؟ كذلك عادة مصافحة الرجال للنساء غير المحارم لهم، فكذلك هذه عادة محرمة. لكن هناك عادات لا، هي من البدع، وأكثرها ما يتعلق مثلا بالجنائز وغيرها. عادة أن أثناء الملشة أو عقد الزواج يضع الأب أو البنت يصافح مثلا الولد الزوج، هذه عادة من تعتبر بدعة مخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعلها أحد من الصحابة، وهكذا. وانتبهوا يا إخواني أن العادات وتعظيم الناس لها جميل يوقع حتى بعض طلبة العلم السلفيين في مخالفة الشرع، لأن أحيانا أخو تربى على شيء وهو لا يحسن التعامل مع نفسه وتهذيب هذه النفس، ولا يستطيع أن يواجه الناس بإنكار هذه العادة المنكرة، بل حتى لا يستطيع أن يتركها أحيانا. جميل، فيحصل ما يحصل، لأن بعض الناس ترى يدخل بعض العادات في الدين يجعلها من الشرع، أو البيئة التي يعيش بها تفرض عليه بعض الأقوال الفقهية، يعني يتبنى بعض الأقوال في المسائل الخلافية، والله أعلم. نعم، أنا والله شيخنا آمين.
بالنسبة للدراسة الجامعية، تخصيص وقت معين لدرس معين لموضوع معين، فهل هذا يدخل من البدع؟
لا، هذا مثل بناء المدارس. هل هو فعل هذا بقصد التقرب بهذه الأشياء ولا من باب الترتيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خص للنساء يوما يعلمهن الخير، صح؟ هل هذا من البدع؟ الجواب لا. بارك الله. إذا نكتفي يا إخواني، إن شاء الله على الأسبوع القادم نأخذ رسالة أخرى، بس ترى الأسماء مهمة عندي، ما أدري وين وصلت. الحمد لله، بارك الله.
نقدر نسأل ولا؟
سأل؟
نقدر نسأل الآن ولا؟
منو؟
وقفت أول السؤال ولا؟
لا موجود، أفع عليك يا يعني. ما نقدر نقول لك لا يا شيخ.
أحسن الله يحفظك. بارك الله فيك. في انتشرت الأيام سبحان الله أن طلبة العلم يعني إذا شاف شخص فعل بدعة ولا شيء قال له هذا مثلا مبتدع.
قال هذا؟
هذا مبتدع.
نعم.
شو تفكرهم هذا يعني؟
ما أسمعك شيخ أحمد.
يعني أنك تقول لشخص هذا مبتدع أو أنت مبتدع.
نعم. شيخ يمكن يكون توجيه.
يعني فما رأيك يعني؟
أنا رأيي أن هذه من البدع، وأن هذا منهج مبتدع منحرف يروج له باسم الدعوة السلفية، تسلط الشباب الصغار وعلى طلبة العلم وإقحامهم لأنفسهم في مسائل التبديع والتحذير وغيرها. هذه يا إخوان من أمور الدخيلة على هذه الدعوة المباركة. تسأل بعضهم عن السواك هل يستعمل باليمين أو الشمال، يتورع يقول لا الله أعلم، لكن تسأله عن بعض الأشخاص لا يتورع أبدا عن أن يفري فيهم فريا بكلام كله من قبيل التقليد والقيل والقال والذي لا حجة فيه. عرف شيخ أحمد؟ وهذه والأخوك لهم من يسمع، واذكروا كلامي جيدا، أنا أكرر هذا، يمكن بعضكم سمع وراح تسمعون. هذا من الخذلان، من خذلان الله عز وجل لهؤلاء. ولذلك قد تجد الكثير منهم يزيغ الله عز وجل قلبه بسبب بغيه وعدوانه على الناس. ولذلك كان أبو سنان الأسدي كي يقول كلمة مباركة، يقول إذا كان الشاب قبل أن يتعلم المسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح متى؟ قبل ما يتعلم دين انشغل، فهذا ونخوك يعني بدع. ولذلك تجد كبار علمائنا ينكرون هذا النهج المنحرف، على رأسهم المفتي العام الشيخ مباز من قبل، ابن عثيمين الألباني، الفوزان، العباد، والغديان وغيرهم كثير، والله المستعان. بارك الله فيك.
من له الترديع يعني؟
كيف؟
من له الترديع؟
لا يبدع إلا العلماء.
العلماء
الأمر مو سهل. الإمام أحمد يقول إخراج الناس من السنة شديد. الإمام أحمد يقول هذا الكلام. وحتى العالم إذا بدع شخصا لا يلزم الناس أن يأخذوا بهذا التبديع إلا إذا كان عليه دليل، خصوصا الأشخاص اللي معروفين بالسنة، أو إذا حصل خلاف بين العلماء عالم يقول لا هذا ما شفته لك الخير، وثاني يقول لا كذا كذا. أنا لو أخذت بقول العالم الذي هو إبقاء على الأصل، إبقاء على أصل هذا الإنسان أنه من أهل السنة، جميل، أليس هذا أسلم لديني وأبرأ؟ هاي إخوان، غير أنك أنت لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان وفلان. الآن من يقرر يقول لا ترى راح تسألوه في قبوركم؟ يا أخي الكريم جيب لي دليل، جيب لي عالم من المسلمين من قبل قال هذا الكلام. لكن أسأل الله يصلح له. بارك الله فيك يا شيخ.
أنا في سؤال.
مثلاً
درس نفس هذا الدرس. قبل الدرس تبدأ بالقرآن أي آية بس من آية الله؟ هذا من البدع؟
لا، يبدو لي يا أخي الحبيب أن هذا من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. جاءت رواية في مصنف عبد الرزاق أن بعض الصحابة كانوا إذا جلسوا يقرؤون سورة العصر أو في غيره، وفي ثبوتها كلام، ولو ثبتت فليست بحجة تقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفي دروس كثيرة جدا لم يقل لأحد منهم افتتح المجلس بتلاوة القرآن، أليس كذلك؟ واليوم مع الأسف يعني هذا الأمر تطور، حتى كما ذكر قبل قليل الدويلة أن ملعب كرة قدم يفتتح بالقرآن، وتجد الناس يفرحون أنه والله افتتحوا في القرآن إلى آخره، بنوك ربوية افتتح بآيات من القرآن، والله المستعان. بارك الله فيك يا أخي. خلصنا يا إخوان؟ بارك الله فيك، الله ينفعنا وإياكم بالعلم والعلم.